حياكم الله. الصور خدمنا في الحصول مع المخصر أصلية الحمد لله حياكم الله. بسم الله
بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: النوع 58 في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، إنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوفي بطن من عبد محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي، لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن مجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن حارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 58 في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنصب إليها. والصواب مع البخاري ومسلم، وأيدهما أبو عبيد القاسم السلام وابن الكلبي وآخرون. صواب معهم. هم أهل المدينة، فيه سكن بدر. بارك الله فيك. أقول هو من أهل المدينة أنصاري. بارك الله فيك. كيف نصب كيله البدر لأنه سكن في بدر؟ الصواب مع البخاري أنه أنصاري بدري شهد بدرا، مع أبو عبيد القاسم السلام وابن الكلبي وآخرون. هذا الفائدة من التدريب. سليمان بن طرخان التيمي اشتهر بهذا النسب، وهو ليس تيميا، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. فهو الأصل موالي بني مرة، ولما نزل في التيم قبيلة التيم نسب إليهم. بعد يسمع الأخلاق ظاهرية كما يقول في الألوان. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم، دالان بطن من همدان نزل فيهم، وإنما كان من موالي بني أسد. نعم أتكلم، وإنما كان موالي بني أسد، واشتهر بالدالاني وهو ليس منهم وإنما نزل فيهم. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة وهو ضعيف، من موالي بني أمية ونزل في هذا الشعب من شعب مكة فنصب إليه الخوزي. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. جبانة أصلها الصحراء، ولما كانت المقابر توضع في الصحاري يعني سميت بالصحراء، سميت جبانة وهي مقبرة. جبانة مقبرة.
النوع التاسع والخمسون في ماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الوصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد كما إذا ورد في سند عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع.
هذا النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وهو فن عظيم، ما هو سهل كما يقول ابن كثير رحمه الله، مهم جدا، وألفت فيه المؤلفات، ومن أجمعها وأنفسها هذا الكتاب المستفاد من مهمات المتن والإسناد لأبي زرعة ابن العراقي رحمه الله، وقد أجاد فيه وأفاد ورتبه على الأبواب الفقهية أو الكتب الفقهية، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهكذا وهكذا إلى آخر الأبواب الفقهية، وذكر فوائده سنقرأها عليكم. قال وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث لا سبيل إلى معرفة هؤلاء المبهمين إلا أن نجد روايات أخرى غير أسانيد الروايات التي ذكر فيها بالإبهام، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، سكت رسول الله، قال في كل عام يا رسول الله، سكت مرة ثانية مرة ثالثة، قال قلت نعود وجبت ولما استطعتم، الحج مرة بالعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا قال هو الأقرع بن حابس، والظاهر أنه سراق بن مالك. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم يعني من جماعة أبي سعيد سعيد الخدري أنهم يعني جماعة من الصحابة سرية من السرايا مروا بحي قد لدغ سيدهم وأظنهم قبل أن يدخلوا في الإسلام واستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فجاء وقال عندكم فيكم راق أن سيدنا لدغ وكذا وكذا قال لقد استضفناكم فلم تضيفونا ولن نلقي سيدكم إلا إذا أعطيتنا أعطمنا جعلا أحسن وكذا فاتفقوا على 30 شاة فرقهم أبو سعيد بالفاتحة كان يقرأ الفاتحة ويتفل عليه فقام كأنما نشط من عقال سبحان الله ثم أرادوا أن يقتسموها فأبى بعضهم قالوا إلى أن نصل إلى رسول الله ونسأله فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة وأنه مرنا بحي ولم يضيفونا ولدغ سيدهم وسألونا عن راكم منا فقلنا نعم فينا راكم ولكن والله لا يعني نرقيه حتى سأطونا جعلا فأعطونا جعلا 30 شاة فقال سقاسموا أعطوني منها سهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام ها؟ كيف؟ لا أقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول كان يرقي ويشيد بالرقية عليه الصلاة والسلام هي مشروعة رقية جائزة لكن عمها على الطريقة المستغلة للأموال للضعفاء والمساكين يعني في ناس لا ينصبوا نفوسهم رقاة راقي يرقي من الجن وهو كذاب إنه ما يضحك على الناس ليأخذ أموالهم وليأخذ أموالهم بالباطل فظهر في هذا الوقت ناس كثير من هذا النوع الرقية مشروعة لكن لا بهذه الطريقة الرقية مشروعة لكن لا بهذه الطريقة اللي عليها هؤلاء الأكال والأموال الناس بالباطل والحيل بارك الله فيكم يأتي ما فيه مرض موسوس وكذا يكون فيه جني ويضربه ويبدل ايش وكذا المرة حضرت عند راكم كان صديقا لي فزرته مرة قال ايش رأيك انا علمت فلان الرقية وهو يرقي الان ويأخذ على الرقية 14,000 فما رأيك أريد أن أرقي أنا قلت له اتق الله قال الشيخ الشياطين آدت الناس وكذا وكذا قلت الشياطين آدت الناس بسبب جهلهم بالتوحيد فعلموا الناس التوحيد تذهب وتتبدد كل هذه الخرافات ثم حكيت له قصة الشيخ القرآني رحمه الله جاء إلى المنطقة عندنا منطقة السامطة حواليها وتمدد الدعوة إلى أن وصلت إلى كثير من المناطق رحمه الله جاءوا الناس والله يقول أن بعض الناس يتراءون الجن في الطرق في النهار وفي الليل من شدة جهلهم وضلالهم إن أصلنا الشياطين الكافرين تأزهم أزاء يحال في منزلة الكفار ما نقول كفار وأنه كان رجال من الإنس يعوذن برجال من الجن فزادوهم رهقا فكلما لجأ الناس إلى الجن وخافوا منهم كلما زادوهم إرهاقا وبلاء جاء ونشر التوحيد وحارب هذه الخرافات فانتهت تماما والحمد لله لما ظهرت أشعة أنوار التوحيد اختفت الشياطين وابتعدت وأصبح الناس لا يخافونها ولا يحسبونها حسابا فنصحت بهذه النصيحة فأبى إلا أن يدخل فيها وذهب يجمع الأموال ويأتي بالحيل ويتحايل 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 زرت مرة أخرى أرى ماذا يصنع وكان معي أخي عامي لكن ذكي جلسنا في غرفة وهو حاط النساء في غرفة جاءني سلم علي في واحد جزائري يتحدث معنا ما فيه شيء، يقفز اللون ومسوك هنا ويضرب فيه طاح يرفس وكذا، اخرج يا كذاب اخرج اخرج يا كذاب اخرج، هو يلعب مره يقول انا يهودي مره يقول انا مسلم مره يقول انا عجز فيه. قال للشيخ ربيع كمل انا رايح عندي ناس ثانيين. سقطت عنه ما عملت شيء. عندي واحد حبشي من طلاب الجامعة أيضا قال أنا أيضا فيها شيطان. فين الشيطان هذا يأتي؟ مرة أحس هنا ومرة أحس هنا ومرة أحس هنا. قلت بي راسك؟ قال لا. قلت ما الذي يمنع من راسك؟ أنت ما فيك شيء، استحي من الله وتطالب علم تقرأ الله لا تي بارك الله فيه. خرجنا قال لي أخي، قال هذا فاجر هذا الرجل هذا الرابي كيف؟ قال والله المرأة علقة هكذا في غاية الجمال، أنا شايب ما هذا ما أتحمل هذا ما أتحمل هذه المناظر، كيف هو شاب وعنده نساء وفسيات كميلات وكذا. بارك الله فيكم نسأل الله العافية وجمع من الأموال بالملايين بارك الله فيكم. بعدين نافسه ناس فأصبح ينكر وجود الجن دخول الجن في الإنسان يلعب بارك الله فيكم. ردوا عليه قال الجن في الإنسان لكن ترقى بالطرق الشرعية بارك الله فيكم. قال والله استرسلنا سامعنا لما كثيرا يطول ذكرها، شاهد أن الرقية مشروعة لكن بالطرق الشرعية، يعني أي مسلم يرقي هو واحد ينص بنفسه ويهتف بالناس يأتون من أطراف الدنيا أنا راقي أنا أنا، هذا فعل الدجاجلة مثل الكهان مثل هؤلاء. وقد اعتنى ابن الأثيري في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها بتحرير هذه المبهمات، راجعوا جامع الأصول هذا. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، كتاب الخطيب وبارك الله فيك اختصره النووي ومؤلفات أخرى لابن بشوال غيرهم جمعها هذا الرجل في هذا الكتاب، جمعها ونظمها على أبواب كذا، وفي أحاديث كثيرة بينها رحمه الله وفين ورقة بين فائدتها نذكرها لكم. من فوائد معرفة الأسماء المبهمة في المتون، منها أولا تحقيق الشيء على ما هو عليه فإن النفس متشوفة إليه. اثنين ومنها أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم فيستفاد بمعرفته فضيلته فيستفاد بمعرفته فضيلته فينزل منزلته. ومنها أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، كلمة إليه متعلقة بقوله نسبة فعل يعني ينسب إليه فعل ما هو جيد، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن يرحمك الله، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، يذكر بشيء يخدش فيه مثلا رجل فعل كذا وكذا فعل فعلا يعني غير مناسب، فيجول ذهن القارئ فين من هذا من الصحابة ما فلان أو فلان أو فلان، فلما يتبين تنتهي كل هذه الخيالات ويتعين من نصب إلى ذلك الفعل أو نصب إلى ذلك الفعل. ومنها أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إذا عرف زمن إسلام ذلك الصحابي، وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم، يعني بسبب معرفته معرفة الناسخ والمنسوخ، كان متقدما أو متأخرا وحكى قصة معينة نعرف زمنها كذا وكذا، نعرف بذلك الناسخ والمنسوخ. وأما مبهمات الإسناد فلا يخفى، يقول شدة الاحتياج إلى معرفتها لتوقف الاحتجاج بالحديث على معرفة أعيان رواته، لذلك يميز بين رواية الصحيحة ورواية الضعيفة بمعرفة هؤلاء المجهولين إذا تعينوا، إن عينا تعين لنا من حديث آخر وهو ثقة صح هذا الحديث، يعني بدنا نتوقف لأننا ما نعرف هذا الرجل، لابد من معرفة الراوي أن يكون عدلا ضابطا، وأن تكون يسار من الشذوذ والعلة وما شكل ذلك، يعني الحديث الصحيح وتعدل تام الضبط تصل الإسناد غير معلن ولا شاذ. فلما نجد في الإسناد رجلا مبهما أو امرأة عمي خالي أبي جدي كذا، لكن ما أدري من هذا، ما أدري ثقة ضعيف صادق كاذب ما ندري، فإذا تعين عرفنا حينئذ واستطعنا أن نحكم على الحديث بالدرجة التي يستحقها من الصحة أو الضعف في ضوء هذه المعرفة. شاهد أنه يعني الشيخ ابن كثير حافظ ابن كثير رحمه الله قلل من أهمية هذا الفن، وهو من أروعها وأقواها، فاهتم المؤلفون فإما اهتموا بالتأليف فيه أهميته، لأن يتوقف عليه تصحيح عجب وطيبة، يتوقف عليه أشياء أخرى. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، يعني لأن أبا زرعة هذا ولي الدين أبا زرعة بن عبد العراقي جاء بعده، جاء بعده الكثير. وهو يقول هو فن كثير جدوى، لا والله كثير جدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم في الحديث، كيف عندنا أحاديث كثيرة جدا بالمئات فيها مبهمين، كيف نحكم عليها؟ بارك الله فيكم، يعني المبهمات في الإسناد خطيرة جدا خلاف المتن، ما يمكن الصحة الحديث بارك الله فيه رجل أن رجلا فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ما هو لازم يعني ضروري معرفته، لكن في الإسناد لا بد من معرفته. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد هذا هو، كما إذا ورد في سند عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو عمه أو خاله أو عمته أو جدته أو إلى آخره، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف، يعني هذا يدل على أهمية معرفة الإسناد وأهمية هذا الفن، هل هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، يعني بعدين يصلح للاحتياج، يصلح للتقوية والاعتضاد والاستشهاد، ما يصلح هذا قول معنى قولي وينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع، يعني معرفة المبهمات في الأسانيد، لا شك أن هذا أنفعه، ولكن كان مهمة لها مزايا طيبة. قرأ الفصل الثالث.
قال رحمه الله النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن ولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200 فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من الربيع الأول 11 من الهجرة. وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى 13. وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23.
هذا الأولى سقط عندنا جميعا، بس تأكلوا من التواريخ الأخرى. بارك الله فيك. قال هو الأولى ولا الثانية؟ الجوادة عندنا، الجوادة الأولى الجوادة الثانية. ها؟ لا احنا بنبقى نتأكد أيضا من تاريخ وفاته، شوفوا التواريخ. بارك الله فيك. وكتب الرجال يتبين لنا.
قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 عن 63 في قوم، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل 36. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 55، وكان آخر من توفي من 10. وسعيد بن زيد 51 وله 73. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 32. وأبو عبيدة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمر وابن الزبير في 73، وعبد الله بن عمرو 67. وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته 31.
ثم العبادلة لأنهم عاشوا واحتاج الناس إليهم لهم فتاوى وكذا، مسعود مات قبلهم. بارك الله فيك. فإذا أطلق العبادلة فالمراد ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عبد العاص وعبد الله بن الزبير، هذا الأربعة. وذكروا وفياتهم ابن عباس 68 وابن عمر بن الزبير 73 عبد الله بن عمرو 64.
قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة،
يعني نوعان الأولان المؤمرون ثم الأعيان رسول الله والصحابة الذين ذكرهم، والثاني الأعيان، والأول المؤمرون الحسان حكيم الحجاز، والنوع الثاني هم الأعيان الذين دخلوا من الصلاة منهم رسول الله أبو بكر وعمر وسائر الصحابة الذين دخلوا في النار. ثم قال النوع الثالث
قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت
يعني ابن الصلاح اقتصر على هؤلاء الخمسة وأضاف إليهم ابن كثير رحمه الله من يأتي.
قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاع نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 69، وكذلك إسحاق ابن رهوية رهوية
سنة 70
ها قال هذا الأوزاعي من جاء بها من جاء بها شفت عليك أحمد الشافعي جاء بها ابن كثير قال وفاته سنة 57 سنة الشام وله من العمر 64 شوفوا بالله تهذيب تقريب التهذيب ولا تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب ها؟ ها؟ التعليق تهذيب التهذيب راجعت ايوه 70 ها ايوه درسوا ها هذا قضيه خلافيه نشوف الحجه مع من دليل مع من
الشيخ يقول لم يذكر في ترجمه الاوزاعي واسحاق مقدار عمر كل منهما ترك موضعهما بياضا فكتب ماذا على ترجمتهما في تهذيب التهذيب
رحمه الله. عليكم حدو شوية بارك الله فيكم تهذيب التهذيب والسير في أعلام النبلاء والتاريخ بالذهبي بارك الله فيكم. في اختلاف كل واحد يقول رأيا شوفوا الدين معمل إذا أمكن. نعم نعم.
قال رحمه الله وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 عن 70 سنة. قال ابن الصلاح الرادع
وفي الخبر كانوا أتباع وداود الظاهر له أتباع أيوة
سنة.
لا من هو؟
إسحاق بن راهوية.
عن بضع وسبعين. قال أنت حدد لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة. فأفهمها. لو في تحديد لا تحديد طيب. طيب. 77 في التعليق.
تقريبا شيخنا 73.
ها؟ التبيض 73 معلش بارك الله فيكم.
قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 بقرية يقال لها خرتنك، ومسلم الحجاج توفي سنة 61 عن 55 سنة، أبو داود
رحمه الله
سنة 75 الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وقد كان
يقال هذا وهذا.
وقد كانت وفاته سنة 73 و200.
أقول له طالعين يقول ما جاءه.
قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن
أبوقف هنا ما كان معدودا مع الكتب الخمسة الماضية، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ثم أول ما أدخله مع الخمسة وجعله سادسا ابن أساكر، وسبعه المزي. وبعضهم يرى أن الأولى بالإلحاق بالكتب الخمسة مسند الدارمي، فما أحسن مثلا ابن ماجه. لكن ماجه ميزته أنه في التبويب في غاية الروعة والقوة، باب الفقهية رحمه الله، وإنما الأحاديث فيها منكرات كثيرة وأحاديث ضعيفة. نعم، وقد كتبت رسالة في الأحاديث المنكرة في كتاب ابن ماجه رحمه الله.
يقول: من فرد بحديث صحيح عن سائر الكتب؟
يمكن فرد بحديث ضعيفة كثيرة ومنكرة.
قال رحمه الله: الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300، عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله
له السنن وله العلل وله الرؤيا وله رحمه الله.
الحاكم
وله مختلف الحديث نعم.
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45، وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 940 بمصر، عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري، توفي سنة 63 و400، عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، توفي بنيسابور سنة 58 و400، عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، توفي سنة 63 و400، عن
يقول الثلاثة ابن عبد البر والبيهقي والخطيب متقاربين الوفيات بارك الله فيك، وكلهم إمام. يقال إن رجلا رحل من المغرب إلى مشرق بغداد، كان يقال أن ابن عبد البر حافظ المغرب، فجاء فجلس في حلقة الخطيب يسمع كذا، فخرج بنتيجة أن ابن عبد البر حافظ المشرق والمغرب. أيوه.
قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. والحافظ
أسد الشاميين مثلا،
والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبو بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، توفي سنة 11 و300، صاحب الصحيح.
صاحب الصحيح والتوحيد أيضا رحمه الله.
قال إمام الأئمة
شيخ. قال إمام الأئمة كلهم مروا بدون هذا الألقاب. بارك الله فيك رحم الله الجميع.
وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان المستي صاحب الصحيح أيضا. وكان
أقول هذه أحمد لا ولا ما وقته فإما وقته ما يدرون ما يدرون لهم.
وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54 و300.
والحافظ الصحيح وله اسمه الثقات وله الضعفاء.
والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300.
أخوان على كل هذه أمور واضحة الكلام عليها ما خلص يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن جلسة الإشارة نخلص فيها الكتاب على إن شاء الله.
كل السائل حفظكم الله، هل الرقية أمر توفيق توقيفي أم اجتهادي؟
الرقية القرآن والسنة على سنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف اجتهادي؟ يعني هل هذا فيه جنة؟ هل هذا فيه كذا؟ ولا إيش الكلام هذا؟ إيش تقصد يا آدم التوفيق والاجتهادي؟ توقيف الانتهالي سؤال هذا هذا هو سؤالك هذا سؤالك
لا ما سؤالك من سألت هل وقعت عين لأنه ثبت عن بعض العلم من قال أنه وقعت عين لا يقص عليها
وأنه لا الرسول قد يرقي
وأنه محرم
لا يرقى عاشر كانت تقرأ عليه في مرض موته عليه الصلاة والسلام تقرب بالإخلاص والمعوذتين ورقى جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين
حديث من أراد أن يتقصن بناء أو قبل
بناء الأجرة هذا في أخذ الأجرة إيه بارك الله هذا القرآن هذا في أخذ الأجرة الأجرة بارك الله فيك لا ينبغي أن يأخذ بعد هذا يجوز بناء على حديث أبي سعيد بارك الله فيك مش بالشفاء عبد القليل هذا مش مطلب الشفاء
نعم كان بعضهم فهم من حديث أبي سعيد وما يدريك أنها رقية أن الأمر توقيفي فعارضوا هذا الفهم بحديث قرطوا لا بأس بالرقى ما لم تكن شيئا
خلاص على كل حال هذا شيء جائز مشروع الحمد لله نعم لكن أخذ الإجرة والطريقة هذه التي طريقة النصب هذه اللي الآن يسلكها الراقون هذه من البدع والضلالات من أكل أول الناس بالباطل
قال أحد الباحثين يعني حرمهم
ثمانية وثمانية
وجوه
بهذه الكيفية
الآن في هذا
العصر هذه الكيفية نعم الكيفية هذه حرمان من شيء وجه له ولا كم قال هذه طريقة محرمة نأخذ الإجراء لكن بشرط ألا يأخذها إلا بعد الشفاء فإن أبا سعيد ما أخذ الجعل هذا إلا بعد انطلق بريئا هذا المندوب كأنه لك صفه قلبه بارك الله فيكم فأخذها لو كان مشو فيه كان يعطوه ولا كان يأخذ إيه بارك الله فيكم ظاهر أنه مو من المسلمين والله أعلم لكن بعدين أسلموا الجزيرة كلها أسلمت لكن يبدو أن في هذا الوقت أنهم الله أعلم هم مسلمون والله أعلم نعم لو كان مسلمين فأسماهم فرحي من أحياء الأرض نعم
يقول السائل ما حكم فتح عيادات للحجامة والرقية والعلاج بالأعشاب وتحديد الأسعار
الحجامة له وهو قسم خبير ولكن يجوز له قسم خبير قسم الحجام خبير نعم الثالث إيش وأما الرقية فبارك الله فيك ألا يأخذ عليها أجرا ولا يجوز أن ينصب نفسه راقيا وإعلام ودعايات وكذا هذا من طرق المشعوذين والكهنة والدجاجلة بارك الله فيك.
يقول ما حكم بيع الزيت المقري عليه؟
وإيه؟
بيع الزيت المقري عليه
بيع البيت
الزيت الزيت
هذا من طرق النصب الاحتيال يشتري ماء زمزم جاله بريالين وبيعه 10 و15 و20 بارك الله فيك نجد وزيت وحيال واشياء كلها نصب وحيال
بيع المقري عليه. السؤال الاخير ما هو الواجب الشرعي بالنسبة للعبادات الواردة عن بعض الصحابة وليس فيها حديث مرفوع؟
مثل إيش؟ عبادات يعني صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتهد بعض الصحابة فكانوا أحد قال أقوموا ولا أنا، وأحد قال أصوموا ولا أفطر، وأحد قال لا تزوج النساء. الرسول قال خطر قبلها للناس، ما بال الناس يقولون كذا كذا، أما بعد فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله فيك. فهذا الحديث يوضح لك أنه ينبغي التزام منهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قدر الله في الصلاة والصوم وفي سائر العبادات. بارك الله فيك.
شيخ الله صف مثال هذا رفع اليدين، رفع اليدين في صلاة الجنازة.
هذا يعني بارك الله فيك عنده بعض الأحاديث ترى له أنها صحيحة وهي ضعيفة. غفر في البراس كلها أربع كلها
التكبيرات في صلاة الجنازة،
هو التكبير رفع يدين مع التكبيرات كذا تريد ولا لا يكبر رفع يده. أيوة هذا صحيح، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. حديث علي بن عمر، حديث ابن عمر من طريق أمر بن شبة حسنه الألباني بارك الله فيك. وكان جاءني محمد عبد الوهاب المصابي الله يحفظه يصلنا وإياه في الحرم، هو أنا أرفع وما يرفع، يعني آخر بطريقة الشيخ الألباني رحمه الله. فقلت له ترى قلت له أنه كنت أقلد الألباني في هذا، وبعدين درس وتبين لي أن رفع اليدين ثابت. قال لي لا لا أنا هذا هو الصحيح، هذا عدم الرفع، الرفع الأولى فقط. جبته هنا ضيف عندي ودرسنا أنا وإياه، رجعنا إلى كلام الدارقطني في العلل، فإذا بيقول خالفه ناس أو كذا ما ندري من هم اللي خالفوه، ما سماهم لنا ولا عرف ولا وجدنا رواياتهم المخالفة ولا شيء. وجدنا هذا الحديث، وجدنا أقوال الصحابة عمل الصحابة وكذا، فقال الحديث صحيح، أن يقول حسن يقول صحيح وكفدا. بارك الله فيكم. ودرسته مرة ثانية ومرة ثالثة، البارحة فيها أيضا أنا أبو إسحاق. بارك الله فيكم. حسن الألباني حديث ابن عباس وأبي هريرة، وحسن هذا وحسن هذا في بادي الحسن. أيوة أنا قلت حسن من؟ لا لا حسن ابن عباس. نعم يا ابن باز اللي حسنه. ها؟
الحديث المفروض يقول الشيخ الألباني صحيح.
إيه صح أنا من عمر، لكن كثير الترمذي يقول وعلى الرفع اختلف في الرفع هذا، وعلى الرفع أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. فأنا أقول إذا كان الصحابة ما كان يرفع، هل يصح أن الصحابة الأكثرية منهم يرفعون؟ ويخالفون عمله عليه الصلاة والسلام. ما رفعوا أيديهم في الصلاة إلا لأنهم شاهدوا رسول الله يرفع يديه في هذه الصلاة، الصلاة الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.
الفوائد هذه مصدرها
هذه مصدرها الكتاب هذا، هذه مصدرها الفوائد هذا الكتاب المستفاد، قالها في مقدمته. فأنا أمليها عليكم لأن ما عندكم كلكم كتاب هذا، احفظوها